العلم والعمل الدنيوي
بين
طلب العلم والعمل الدنيوي، كيف نوفق بينهما؟
ليس هناك من الأمر الأمثل في هذا، يعني التوفيق بين طلب العلم وعمل الإنسان في الإدارة أو في المصنع أو في التجارة، أن يكون منظما في شؤونه. والنظام لا شك أن المسلم أولى به من غيره، لكن للأسف نحن أمة الكثير منا لا يعير أهمية لمسألة النظام. الله سبحانه وتعالى خلقنا، والله سبحانه وتعالى قسم لنا هذه الأوقات كما قسم لنا الأرزاق، ولهذا لا يمكن نحن أن نقول أن وجود الإنسان في هذه الدنيا لا يمكنه أن يحقق ما يريد إلا إذا كان هذا من المستحيل. ولهذا كانت هناك وصية يقولها بعض الناس ويرددونها، وهي في الحقيقة ليست بصواب، يقولون بأن الواجبات أكثر من الأوقات. ما لا يمكن أن تكون الواجبات أكثر من الأوقات. الله سبحانه وتعالى وهب لنا وأعطانا من الأوقات من الأمر الأمثل في هذا، يعني التوفيق بين طلب العلم وعمل الإنسان في الإدارة أو في المصنع أو في التجارة، أن يكون منظما في شؤونه. والنظام لا شك أن المسلم أولى به من غيره، لكن للأسف نحن أمة الكثير منا لا يعير أهمية لمسألة النظام. الله سبحانه وتعالى خلقنا، والله سبحانه وتعالى قسم لنا هذه الأوقات كما قسم لنا الأرزاق، ولهذا لا يمكن نحن أن نقول أن وجود الإنسان في هذه الدنيا لا يمكنه أن يحقق ما يريد إلا إذا كان هذا من المستحيل. ولهذا كانت هناك وصية يقولها بعض الناس ويرددونها، وهي في الحقيقة ليست بصواب، يقولون بأن الواجبات أكثر من الأوقات. ما لا يمكن أن تكون الواجبات أكثر من الأوقات. الله سبحانه وتعالى وهب لنا وأعطانا من الأوقات ما يسع لأداء جميع الواجبات دينية ودنيوية. كن فقط رجل تعرف النظام وتعطي لكل ذي حق حقه. ولهذا أمة الإسلام أمثلة عندنا الذين جمعوا بين أعمال كثيرة في نفس الوقت وبرعوا فيها وامتازوا على غيرهم بها. عبد الله بن مبارك رحمه الله من أتباع التابعين، رجل عرف بكثرة العلم وسعة العلم، أحد حفاظ الحديث ورواة الحديث في زمانه يرجع إليه رحمه الله. وهو رجل أيضا كان كثير الحج، كان يحج عاما ويجاهد عاما، وكان كثير الغزو يغزو في سبيل الله، وكان صاحب تجارة كبيرة. هذه الأمور فعل هذا الرجل ولا لا؟ ها استطاع أن يجمع بين الدنيا ويجمع بين الآخرة. ولكن العاجز والكسول والذي لا يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يشحذ همته لأن تنطلق في منافسة الرجال والتسابق في الأعمال، هذا لا يمكن أن يحقق شيئا، لا يمكن أن يحقق شيئا. وقد قالوا بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فإنسان لابد تكون عنده همة والله سبحانه وتعالى يوفقه. أن تجمع بين هذا وذاك هذا أمر سهل وليس بالصعب، لكن ينبغي أن تعلم أنه هو الذي ييسر لك الأمور ويوفقك لكل ذلك. نعم.
سؤال آخر، بارك الله فيكم، ما نصيحتكم إلى الشباب الذين لا يرجعون إلى كبار أهل العلم؟
هذا في الحقيقة قصور، أو نستطيع أن نقول هو سوء فهم وقع فيه أمثال هؤلاء الشباب الداب. لا شك أنه بين أمرين اثنين لا ثالث لهم، إما أنه يجهل هؤلاء العلماء ويبخس حقهم وهو في هذا آثم بقوله أو بظنه، وإما أنه لا يجهلهم ولا يغتابهم ولكن يرى غيرهم أنهم أفضل منهم فيرجع إليه. ومن قلد دينه الجاهل غير العالم هذا قد ضل سواء السبيل. وقد ذكرتكم بالحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس في آخر الزمان يرجعون إلى من ليس عنده علم، فيسأل فيفتيه فيأخذ بفتوى يضل في نفسه ويضل غيره. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الزمان، قال ستأتي على الناس سنوات خداعة، وفي بعض الروايات خداعات، قال يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخول فيها الأمين ويثمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال في بعض ألفاظ الحديث الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رجل تافه ما عنده علم ويتكلم في أمر العامة. ولهذا ننصح شبابنا ألا يتجاصروا وألا يتطاولوا على أهل العلم، وأن يأخذوا بنصيحة العلماء وبالدعاة وإخوانهم الجادين في طلب العلم. أن مثل هذا الأمر لابد، بل في كثير من الأمور، بل قل في كل الأمور لابد من الرجوع إلى العلماء الكبار، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم دليلا للوصول إلى الحق. نعم الحق لا يعرف بالرجال، لكن الرجال الله سبحانه وتعالى جعلهم أيضا سبيلا لمعرفة الحق. فالدين هذا من بلغه لنا؟ بلغه كبار الصحابة رضوان الله عليهم، كل الصحابة، لكن يوجد بعض كبار الصحابة الذين فاقوا غيرهم في العلم، فهم الذين رووا لنا الأحاديث، وهم الذين نقلوا لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يمكن أن نقول مثلا أن الصحابة في العلم كلهم سواء، بل فوق كل ذي علم علي. ولهذا يوجد الآن في الأمة دعاة، ويوجد في الأمة علماء، ويوجد في الأمة كبار العلماء، وهؤلاء يستنجد بهم في أمور كلها، ولا سيما في النوازل وفي القضايا التي تحل بالأمة. هذه لا ينبغي أن يجتهد فيها الأفراد، وإنما يرجع فيها الكلام إلى أهل العلم. والشباب الذين هم ضحية هذا الفكر الفاسد الوارد لابد أن يستغفروا الله عز وجل، وأن يؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يصلحوا هذا الخلل الذي وقعوا فيه.
بارك الله فيك شيخ. سؤال ثالث، هل يساهم في تحقيق الأمن من يعتقد بقلبه ويقول بلسانه إن الدعاء لولاة الأمور فوق المنابر من البدع؟ ينسب ذلك إلى العلامة الألباني رحمه الله، وكذلك يقر ولا ينكر على من يثني على هذه الطائفة الباغية من الخوارج المعروفة بداعش.
السائل، أنا أجيبه أقول لكل مقام مقال، والأمر لا ينبغي أن تأخذ هكذا الأقوال من العلماء وتجعل دليلا على المسائل، أو أنها تكون هي الحكم. من يقول بأن الدعاء لولي الأمر هذا ليس من هدي الإسلام، وليس هناك من قاله من أئمة العلم والشأن، هذا مخطئ وجاهل بالآثار الواردة عن السلف. الفضيل بن عياض قال لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في صلاح الناس، خير من دعوة تعالى، لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم. فنحن ندعو لولاة أمورنا أن يصلحهم حبهم حتى وإن أخطأوا حتى وإن جاروا. فلا يعني أن الحاكم لابد أن يكون كخليفة الراشد، يقع منهم قصور وتفريط وسيئات، ولكن نحن لا نملك إلا أن ندعو لهم بالصلاح، وغيرنا من العلماء ومن أهل الحل والعقد هم الذين يقدمون النصيحة، لأن النصيحة ليست مفتوحة لكل إنسان ينصح متى يريد ويتكلم ماذا يريد وبما يريد يصور الناس. لا لا يمكن هذا، لأن أنت بكلامك على المنبر وذكر هذه المساوئ ومن ذكر هذه المثالب ماذا يغير من الأمر؟ هل يغير من الأمر شيئا؟ ما يغير. أنت تصور الناس وتخرجهم من الشارع ويدخل فيهم صاحب المصالح وصاحب المقاصد السيئة، وبعد ذلك ما يكون هناك شيء، ما يكون هناك شيء. ونحن في الإسلام العلماء تكلموا في مسائل كثيرة كيف يتعامل مع الشيخ عبد السلام برجس رحمة الله تعالى عليه، كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، هذا كتاب يقرأ يعرف الإنسان كيف يتعامل المسلم مع الحاكم. وأيضا القول بأن يعني هذا الدعاء للحاكم هو من البدع، ربما التزامه هذا الذي قاله بعض العلماء التزامه دائما، لكن إذا كان في بعض الأحيان ودعت الحاجة إليه حتى تقطع السبيل أمام البغاة وأمام المثورين، هذا لابد أن يكون، هذا لابد أن يكون. ونحن نحذر دائما من التصرفات الطائشة ومن السماع من ليس أهل لأن يسمع ولا أن يؤخذ بنصيحته، هذا أمر نؤكد عليه يقظين. ما ينبغي الإنسان أن يتسرع، الآن قد تأتي الفتنة وتهب عاصفة الفتن في بعض الديار المسلمين، ترى بعض الناس عندهم حرارة يعني وتهيج وثوران، لا بد أن يعلم الحكم المسألة. يأتي أمر تحرك في بلد يقول لك ما حكم الجهاد في ذلك البلد، ما تكلم عالم، ما تكلم علماء، ما عرفنا أوضاع ذلك، أنت ما تعرف يعني أوضاع بلدك، هل يسمحوا لك هم يسمحوا لك؟ ويصير الناس يثيرون مثل هذه المسائل. والله سبحانه وتعالى في هذه الأمور أمر بالرد إلى طائفتين من الناس فقط، إلى العلماء وإلى الحكام، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر منهم قال العلماء أما الحكام أو نوابهم من ولاة الأمراء، وإما العلماء لأنهم هم الذين يستنبطون الحكم. ولهذا صار العالم العاقل هو الذي يتريث، العالم لا يتسرع. ممكن تسأل العالم يقول لك أنا والله لا أدري، ما وضح لي الأمر. ترى بعض الذين يريدون يعني أن يزرعوا الفتن وأن يجعلوا الأمة تغرق يعني في دماء في الدماء، يقولون ما هذاك العالم لا يتكلم، وفلان الآخر هذا أجرع منه وأشجع منه صار يتكلم، وربما يتكلم بجهل لا يعرف شيئا عن الواقع لا في ذلك البلد ولا في ذلك البلد. من الذي ثور كثير من الجزائريين في هذه العشرية التي كانوا ناس أنا أعرفهم كانوا في بعضهم في المملكة وبعضهم كذا، يتكلم الله لا علم له بواقع الجزائر أصلا، ويقولهم هؤلاء ظلموا لابد أن تقاتلوهم ولابد أن تخرجوا السلاح إلى غير ذلك، والله ما يعرفوا شيئا عن الجزائر. حتى واحد قال له هذو الجزائريين وقيل شيوعيون، قال له وقيل قاع روس، هذو ما كان حتى واحد، ما كانش واحد من الروس كفار. كما عاش الجزائريين كونوا يقظين، كونوا يقظين، لا تتسرعوا يا معشر الشباب. الفتنة إذا كانت نائمة في بلد اتركوها نائمة، ما تجيبها في بلدك وتزرعها أنت في بلدك وتزرعها في بلدك، احذروا منها. تفضل.
بارك الله فيك شيخ. نعتذر للإخوة على تقديم الأسئلة لضيق الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتك ويبارك الله في عملك. وهناك محاضرة ثانية ستبدأ الآن.